الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
طبعا يقول أسماء الله توقيفية،
درج على ألسنة
طلبة العلم الأصل في العبادات التوقيف، ففاهم من التوقيف أن 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 العبادات لابد لها من إيش؟ من دليل سمعي، لابد لا تتعبد إلا بدليل سمعي، لأن السلام قال فأدر سنتي فأعرض عن سنتي فليس منه، ولأن السلام قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الصحيح الراجع في ذلك أن نقول بأن التوقيفية معناها أننا أتوقف على اعتقادها بالسمع، وهذه مسألة عظيمة جدا. لما ترى الشيخ رحمه الله وكان فحلا في العقيدة الشيخ طارق بن عثيمين يقول أسماء الله التوقيفية، وأخذها من كلام ابن تيمية، وابن تيمية نقل الإجماع إجماع السلف على أن أسماء الله التوقيفية، وإن كان الحق أنه لا إجماع، الخلاف وارد في المسألة، الخلاف وارد في المسألة. فالغرض المقصود إذا قلت بأن أنك تقول في العبادات الأصل فيها الاعتقاد التوقيف، فمن باب أولى ما تعتقد في الله أن يكون إيش؟ إذا كان العبادة يعني حرجنا على الناس وضيقنا عليهم وقلنا الأصل بالعبادات التوقيف، فأملنا بالاعتقاد، ده من باب النظر، من باب أولى أن يكون توقيفيا. أسماء الله جل في علاه هل هي توقيفية أو يصح اشتقاقها أم ماذا؟ نقول المسألة أقوال ثلاثة: قول يتمثل بالتوقيف، وقول يقول بالاشتقاق الذي لا ينافي التوقيف، يعني حد يجمع بين ما رأى من السلف مما ورد عنه، لأنه يعني سمى الله بأسماء ليس في الكتاب ولا في السنة، لكنها تتوفر مع شروط الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، له حظ من النظر، ومتسيب ثالث طالب الاشتقاق في كل شيء تسميه بما شئت، وهذا باطل وضعف يلوح في الأفق، لأن الله أنكر على طائفة أهل الكتاب كانوا يسمون الله بالآب وأنكر عليهم ذلك. هذه تسمية لا الشرع لم يأتي بها. فالغرض المقصود إذا عندنا ينحصر الخلاف في قولين: القول الأول قول جماهير السلف والخلف، ونقل من قال به الإجماع على ذلك، والإجماع فيه نظر، وهو أسماء الله توقيفية، وهؤلاء صراحة عندهم جيوش من الأدلة، وأنا كنت قد استخرت الله أن أفصل فيها تفصيلا قويا، فرجعت عن هذا التفصيل وسأجمل، ويعتقد من يعتقد أي شيء أنا سأبين الرارح وما أدين الله به بأدب ورفق، وأبين أن المخالف له حظ من النظر، لكننا ندين الله بقوله. أسماء توقيفية والأدلة على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع نفسك ما ليس لك به علم، ولا تصب ألسنتكم الكذبة، قال الله جعل لا تصب ألسنتكم الكذبة، لا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. هذا أيضا في مسألة حلوة الحرمة في ملك في الاعتقاد، هذه مسألة العمل في ملك في الاعتقاد، قال الله جعل ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لم تصل إلى علمه، وأنت لم تصل إلى علم الله جل في علاه، أنت لم ترى الله ولم تسمع الله ولم يخبرك من رأى الله جل في علاه ولم يسمع الله وسمع الله، ولم يكن أحد عنه رأى الله فأخبرك عنه بأنك يجوز أن تسميه بما شئت، ولا ما أتاك عمن يوحى إليه أن الله جل وعلا قد أباح ذلك بحال من الأحوال، ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن سمى الله باسم لم يأتي بالكتاب ولا في السنة فإنه قد أتى وقد يقف ما ليس لديه، دخل تحت الآية وأن تقف ما ليس لك في الآية الثانية من الكتاب أيضا قول الله جل في علاه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا وتسمية الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة لأنك لم ترى الله ولم يبح الله جل وعلا أن تسميه، هذا أدب مع الله، كيف تطلق اسما على الله جل وعلا أنت لم تعلم أن الله قديم أم ما يقدم، كيف هل تعلم أن الله راضي بتسمية الغيات مثلا ولا مطر أو ما رضي، من وين تعلم أن الله راضي بذلك؟ سأقول أن هذه شبهة يمكن نرد عليها الأخ الذي يقول بذلك في رسالة لطيفة الدكتور حافظ الله رجل مجد مجتهد لكن جانبه الصواب والتوفيق فيما قال بأنه نقل الإجماع على أن الإسماء ليست توقيفية وأن الإشراط لا ينافي التوقيف، هذا كلام ضعيف وهم كما سنبين، والذي تدل بها بعد ما قال الإجماع لم يأتي بروح بدليل واحد ولو خفيف ولو ضعيف نقلا عن أحد من ناقل الإجماع نقل الإجماع ما بيعرف نقل الإجماع بحال الأحوال كلها مسائل عالمية عملية حسبها أنها إجماع وليس الإجماع، فالغرض المقصود تسمية الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه فهو قول على الله بلا علم، فهو قول على الله بلا علم، وقد قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ولله الأسماء، وجه الشاهد هنا طبعا هنا الآية ثيقت مساق إثبات أسماء الله جل في علاه، لكن إيش وجه الشاهد؟ وجه الشاهد الأسماء، وجه الدلالة الألف واللام، كيف ذلك؟ الألف واللام هنا هي أي ألف واللام؟
للعهد،
ممتاز، عهدية، ألف واللام عهدية، ألف واللام للعهد، يبقى إيه العهد؟ معناه إيه؟ عندما قال الله جل في علاه سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول إيش يعني مين؟ لا إلا ألف واللام هنا فعصى فرعون الرسول عصى كل الرسل ولا رسول واحد رسول واحد رسول واحد هو حكما عصى كل الرسل بتكلم في الآية عصى رسول واحد الذي أتى الذي ذكر وأنبأ الله جل وعلا إن أرسلنا إليكم رسولا من يا حبايب أنتوا قالكم موسى أموت إن أرسلنا إليكم رسولا من كما أرسلنا إلى فرعون مين رسول فرعون موسى قال فعصى فرعون الرسول أفلم هذه أفلم إيه عهدية يعني رسول اللي ذكرناه لكم الآن العهد
عهد الذكر به الآن فهم
فهمين هنا نفس الأمر الله جل وعلا ذكر له أسماء في الكتاب وذكر له سلم في السنة أسماء فقال الله ولله الأسماء يبقى دي عهدية الأسماء التي إيش بقى عهدناها لكم بها في كتابنا أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فألف لام عهدية هي دلالة على أن الأسماء هنا المذكورة المذكورة في الكتاب والسنة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يؤمنون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هنا طبعا يلحدون في أسمائه بعض من بعض العلماء تبنى أن من قال بالاشتقاق فهذا إلحاد في أسماء الله هذا من باب الإلحاد وهذا صراحة غلو أيضا لأن الخلاف موجود هذا غلو ولا صح هذا الغلو ولا صح الأدلة من السنة هذا كله من الأثر الأدلة من السنة قول سلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على من الذي يقول بذلك للنبي الذي يوحى إليه بالثناء وأنا سأفصل لكم في النزاع بحديث واحد أعلم الناس بالله من طب هو إذا أعلم الناس بقب جلال الله وبهاء الله وكمال الله وجمال الله هو رسول صلى الله عليه وسلم يبقى هو بيثني على الله بما هو أهل له صح ولا لا يثني عليه بإيش بالوحي لأنه قال لا أحصي يبقى أنا لا طاقة لي بذلك عندما تعلمني كيف أثني عليك سأثني عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ذلك في حديث الشفاعة قال فأخره أسجد تحت العرش فأحمد الله قولوا بقى أنتم الآن بمحامد
يعلمنيها. هذا الثناء هو الآن
بمحامد يعلم، وأنت تثني على الله بالأسماء والصفات والأفعال صح ولا لا؟ فيعلمنيها الآن عندما سجد تحت العرش، ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله بما هو أهل له بما أوحي إليه، لأنه قال بمحامد يعلمنيها الله بثناء، وتوقف فيه الثناء يكون بتعليم من الله جل وعلا. لا دلالة ولا حديث عنك لا تثني على الله إلا بما علمك الله إياه، وما علمك الله إياه يكون في الكتاب أو في السنة. أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم الله هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب. العجيب أن هذا الحديث له وجهان، وجه يحتج به من طلب المنع، وجه من قال به إيش بالاشتقاق، لأن الذي يقول بالاشتقاق يقول عندنا حديث قال أو علمته أحدا أو تعلم أو لا. وأما الذين يقولون بالاسم قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم، صحيح ولا لا؟ أسألك بكل اسم، ولم يسمي، لم يدعي اسم، أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك يا الذي سمي الله جل وعلا، أو أنزلته في بعض كتبك. أنزلته في بعض كتبك يعني إيش؟ أليس أو هذه تفسيرية؟ ألا تنزل أو منزلت الواو أو يزيدون يعني ويزيدون كما بينا الأسبوع الماضي، يبقى وأنزلته في كتبك يعني أنت سميت به نفسك فأعلمتنا به بأن إيش؟ بأنزلته في كتبك، ولو أنزله في كتبك يبقى جميع الناس قد علموه أو علمته أحدا من خلقك. الوجه الأول الذين يقولون بأن هذا يصح الاشتقاق يقولون بأنه تعلم وفتح الله له فتوح العارفين فعلم أن هذا اسم الله الأعظم. وممكن الاشتباك بين الطرفين يستدل بوزير موسى، بوزير سليمان عليه السلام قال الجن، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم المقام وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك. قال المفسرون كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل أجاب، صحيح. قال ورجل من بني إسرائيل من قوم موسى كان قد علم اسم الله الأعظم، فهذا فتوح من الله جل وعلا. يبقى هذه دلالة على أن دليل لمن يقول بإيش بالاشتقاق. أما الآخرون يقولون لا أو علمته أحدا من خلقك، يبقى إذن هو اسم لله سمى به إيه؟ رد الأصل، رد على أصل الحديث، سمى به نفسه، يبقى إذن سمى به نفسه فأخفاه عن الجميع وعلمه للرجل. قالوا طب كيف علمه للرجل؟ قلنا علمه أحدا من خلقك، هذا على العموم صح؟ توجيهنا يكون على الخصوص، يعني علمته نبي من الأنبياء يبقى أحد من خلقك عام رب الخصوص، لأنه لن يصل إليه إلا بالوحي. والدلالة سياق الحديث، لأن سياق الحديث قال سميت به، يبقى كل الذي سيأتي مرتب على سميت به نفسك. يبقى إذا علمته أحدا من خلقك يعني خصصت به موسى، خصصت به عيسى، خصصت به إبراهيم، والله يخص من يشاء من عباده بما شاء، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض الإيش درجات، صحيح ولا لا؟ فالحاصل أو علمته أحدا من خلقك عام يراد به الخصوص، يعني أحد من خلقك من الأنبياء أو المرسلين فأنت سميت نفسك. وهذا أيضا يدل لك السابق واللاحق، وهذا فهم دقيق. السابق سميت به نفسك، يبقى التسمية لا تكون إلا به. اللاحق استأثرت به فإن الغيب عندك، يبقى المسألة كلها راجعة على الله. يبقى إذا المسألة كلها راجعة على الله، والاحتمال القائم في أحد في أعلى علمت واحد من خلقك احتمال ضعيف، يعني أنا أقول أحد من خلقك عام يراد به الخصوص يعني نبي، لأنه لن يتعلمه إلا بالوحي. قال ولما تخصص الأصل العموم؟ قلنا نعم، نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أحدا من خلقك، أحدا من خلقك على العموم. لكننا نقول لو كانت على العموم لو علمه عمرو لعلمه زيد وأحمد وسيد ومحمد ينتشر بين الناس، صح ولا لا؟ فإذا الخصية فاتت من الحديث، يبقى إيش الخصوصية، إيش الإفادة؟ والنبي يدعو بذلك، يتوسل ويقول أو علمت واحد من خلقك يعني خصصته به، والخصية يبقى إذا لا فائدة. هو الحديث ينبني على إيه؟ على خصية هذا الشخص، وهذا الشخص لو علمه سيعلمه الجميع، مأمور شرعا أن يعلم لا يكتب،
صح ولا لا؟ فلا خصية، فهو ممكن يرد عليه يقول لا. وأيضا لو كان النبي نفس الأمر ما تقول؟ نقول له إذا نرجع للأمر الثاني مهم جدا، نقول أو علمته أحدا من خلقك؟ إذا قلت بأنه تعلمه كيف تعلمه؟ نقول إما تعلمه على قولك أنت لأنه بالاشتقاق وبالاجتهاد وصل إليه، وإن نقول لا، قد خصه الله بكتاب من كتب الأنبياء السابقين لم يرها أحد إلا هو، فتعلم الاسم منه فخصه الله بذلك. قال لي ولما تتعنى هذا التعب؟ قلت للسياق، السياق محكم، قال سميت به نفسك، قال استأثرت به عند استأثرت به ايش في علم الغيب عنده، قال يعلمنيها عند السجود، يعلمنيها الله يثنى عليه بما هو اهل. لا استثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فالدليل من اوله لاخره قوة عند من يقول بمسألة عدم الاشتقاق، أما الذي يقول بالاشتقاق فكلامه فيه ضعف كبير جدا، لأن السياق يغالبه، ولأن قول صلى الله عليه وسلم أحد من خلقك عام يربي خصوص ألا وهو نبي من الأنبياء الذي يطلع على هذا الاسم الخاص بالله جل في علاه. هذا من الأثر. أما من النظر فإننا عندنا أما من الأثر فإننا نقولنا بالقياس الأول، بالقياس الجلي. إذا قال الله جل وعلا ولا تقول ما تصبح ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام في مسألة المعاملة، فلأن يمنع من في مسألة الاعتقاد من باب أول. إن منعه وجعلها توظيفية في مسألة الحل والحر وأيضا في مسألة العبادات، فلأن يمنعه في مسألة الاعتقادات من باب أول، من باب أول. وأيضا من النظر أن العقل لا يدرك ما يستحقه الله جل وعلا، والعقل لا يمكن أن يدرك الاسم الذي يكون حسنا من كل وجه، مفهوم؟ هذا بالنسبة لأدلة من قال أسماء التوقيفية وهي ظاهرة ظاهرة كالشمس في ربيعة النهار، والأدلة محكمة ليست محكمة. أما ما استدل به القوم يعني قال بعضهم إجماع السلف، وطبعا الأدلة ما ليس عندهم سمة أدلة إلا الاتجاه العملي الذي ورد عن بعض الصحابة بتسمية الله بما لم يرد في كتاب ولا سنة، وأيضا ورد على لسان التابعين. لذلك قلنا بعيدا أنتم ترون أن هذا تقوية للاشتقاق، فلا مشاحة، فالأمر فيه خلاف، والخلاف إيه؟ يسعنا الخلاف، يسعنا، لا نحارب من أجل ذلك. ولكم أن تقولوا الاشتقاق لا ينافي التوقيف، ونحن نقول احتمل الخلاف ما بيننا، لكننا ندين الله بالقول الأول وهو الراجح أصلا. اللي قالوا إجماع السلف بالرسالة الصغيرة هذه، قال الأخ إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف. طبعا إجماع السلف ما أدري هو درس أصول فقه أو إجماع السلف، الإجماع تعرفه من الإجماع، كيف تعرف الإجماع؟ الإجماع له شروط، لابد أن يستجمع حتى يكون إجماعا. لو درس الأخ عمل رسالة أصول فقه لتوقف قليلا أن يقول هذا الكلام، والإجماع لابد من النقل، نقلت عن من؟ طب من الذي قال بالإجماعات؟ وعندنا كتاب مرات الإجماع لابن حزم، صح؟ عندنا إجماع الإجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن المنذر، إجماعات نقل الاتفاق عن العلماء قالوا أجمع الأمة، إجماعات النووي، وإن كان كل هذه الإجماعات فيها مدخولة فيها كلام، لكن أنا أقصد من الذي نقل الإجماع على ذلك؟ من نقل أن الإجماع على الاشتقاق؟ هو بيقول إن الشيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع، أنا ما رجعت خلفه هذا الكلام لأن هذا كلام معروف، لأن ابن تيمية نقل الإجماع على التوقيف، نقل تصريحا أن أسماء الله توقيفية، فهو يقول نقل الإجماع على إثبات اسم البعث، أنهم أثبتوا اسم البعث واسم الغيات، يا غيات المستغيثين. طيب، فقالوا، وطبعا قول الشافعية أيضا الجاعل للأمة كذا وكذا، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه في أجمعت الأمة على تسمية الله بالباعث وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فهذه طبعا مردودة، لأن مسألة الإجماع مسألة منخرمة، مسألة منخرمة. أنا أصدقك على أن الإجماع هنا إجماع على تصحيح الإخبار، يعني أنت لو قلت أجماع، وطبعا حتى لو قلنا الإجماع إجماع سكوتا لأنه لم يرد أحد نطق بهذا، أنا بكلم ناس مش أنتوا درستوا معايا تشكيل أصول فقه صح؟ أين الإجماع؟ فسكوتا صحيح. فأنا أقول له لو نقل الإجماع على أن هذا إخبار عن الله جل في علاه لكان صواب، لكان كلاما قويا، لكنه ينقل إجماع على الاشتقاق فيها نظر.
أما بالنسبة للباعث وأما بالنسبة لغايات المستغيثين وأيضا بإثبات أن الله جل وعلا الساتر الساتر أو الستار
استغفر الله لا لا
الساتر لا لا قالوا الستار الستار
قالوا والستار أيضا قريبة من الساتر فمن الستير
من الساتر الساتر الستارة والجدران ما صح فهذا كله كلام ليس عليه ثم الدليل على التوقيف على أن ده اشتقاق في حال من الأحوال ما نحن نقول الآن يا غايات المستغيثين هو يتوسل صح كده الذي جرهم أن يقولون أن يقولوا بذلك على أنه قد توسل بها لأنه سينتقل بعد ذلك على ما ورد عن الصحابة نقول له نعم توسل هو دعا هو لما يقول ده توسل بيصدني أن أرد عليه أن أقول هذا إخبار لأن التوسل إنشاء والإخبار ليس كذلك الخبر خبر يدخل الصادق الصدق والكذب فقط محمد مات هذا اسمه ايه خبر محمد يريد طعاما هذا ايه انشاء يريد طعاما ماشي يريد طعاما هذا خبر بمعنى ايه انشاء صح ولا لا قال احمد ائتني بطعام هذا ايه انشاء فهمتم الفرق بين الخبر والانشاء ولا ما فهمتم طيب هو يقول قد دعا بها يا غياث المستغيثين دعاءه والدعاء لازمه الطلب الانشاء طلب طلب الامر او النهي معروف الطلب صحيح طلب قال يا غياث المستغيثين دع فدي دلاله على انه ليس باخبار لانه انشاءه الان يقول يا غياث المستغيثين طيب فقالوا هذا دلاله واضحه جدا على مساله الاشتقاق لان الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنه واستدلوا على ذلك ايضا بحديث عن ابن مسعود ورد سنة ابن عمر أنه كان في المسعى يقول اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم قالوا ما ورد الحديث بالأعز لا يعرف اسم الأعز في الكتاب ولا في السنة اللي هو في الكتاب إيه زيه هو ابن مسعود هو الآن اللهم اغفر وارحم انشاء ولا خبر
انشاء يطلب الغفر
اللهم اغفر وارحم تجاوز عما فانك انت الاعزاز
قال هذا ايضا نفس الامر واستدلوا ايضا بحديث معاذ رضي الله عنه وما مات في مجلس الا وهو يقول ان الله حكم قسط او مقسط مقسط يعني عدل اما قاسط فيكون ايش ظالم القاسط ظالم صح المقصد عدل قسط حكم القسط قالوا هذه أيضا تسمية لله جل في علاه بغير ما ورد به الكتاب والسنة وهذا كما قلنا الضعف يلوح فيه من الأفق أولا بالنسبة لقول أحمد يا غياث المستغيثين وأيضا الدعاء الأعز الأكرم قلنا هذا قبل ومن وجهين الأول هذا توسل وهذا التوسل توسل بأفعال الله جل في علاه لأن الله يغيث المستغيثين كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على فإن كان من باب الإنشاء كما تقول فإننا نقول بأنه من باب الإنشاء من باب الطلب قد دعا ربه جل وعلا توسل إليه بأفعاله فتوسل بأفعال الله جل في علاه توسل بأفعال الله وحتى لو قلت أفعال الله لا يشتق منها الأسماء الذي يغيث المستغيثين لا يشتق منها أسماء الرحمن أشي استوى لا تستطيع أن تقول نشتق منها اسم المستوى لحال من الأحوال فإذا الأمر الأول هذا التوسل بأفعال الله جل في علاه والأمر الثاني هو الجازم لأنه لما يقتضي بهذا الجواب هو الأمر الجازم الذي سبق عليه المسلمون بأنه يستطيع المرء أن يدعو الله جل في علاه بالخبر إن كان حسنا من كل وجه يعني توفرت فيه شروط الحسن من كل وجه من كل وجه وبعض العلماء اعترض على ذلك وقال هذا خطأ برهبته نحن الآن نتنزل مع القصد نقول طالما كان دعاء فهذا من باب الإخبار عن الله جل في علاه باب التوسل بأفعال الله جل في علاه حتى لو كنا التوسل بأفعال الله جل في علاه ولم يسمي الله بأنه الغياث لم يسميه هو أيضا يعبر عن فعل الله جل وعلا أنه يغيث المستغيثين فإن قلنا بذلك قالوا إذا قلت بأنه من توسل بفعل الله جل في علاه فالاشتقاق ممنوع لأننا قلنا حتى الصفة إن وردت وفي الكتاب والسنة الاشتقاق ممنوع اشتقاق الاسم منها ممنوع ممنوع لا يجوز فما بالنا من الفعل فلا يجوز استفاض الاسم منه. الأمر الثاني أنه قال هذا من باب الإخبار وأن الخبر يدعى به. هل يدعى به الخبر؟ نعم يدعى به، يتوسل به إن كان حسنا من كل وجه كما قال شيخ الإسلام، لأنه قد أقر المتقدمون بأنه يدعى بالخبر. طالما بيخبر عن الله جل في علاه يمكن أن يدعى به توسلا كالتوسل بأفعال الله جل في علاه. الخبر إن كان الخبر يصح أن يخبر بالله عن الله جل في علاه بما لم يرد في الكتاب والسنة بشرط أن يكون سيئا وبشرط أن يكون حسنا، فإننا نقول لابد أن يكون قد تكامل من كل وجه حتى نقول توسل به، كالتوسل بأفعال الله جل في علاه كما قال ابن تيمية وقرر بأنه يدعى ويتوسل بالخبر إن كان حسنا من كل وجه. طب كيف يعرف الحسن من كل وجه؟ من السلف، من السلف. وبعضهم ضيق أكثر من ذلك قال لا، حسن الاسم لا يعرف إلا من كتاب السنة ولا مع هؤلاء، لكني أريد فقط أرد على من يحتج بمثل هذه الأدلة. أما حديث ابن مسعود بقوله اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم، الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه في حكم المرفوع فيكون الأعز اسم من أسماء الله جل في علاه، لأن ابن مسعود لا يتوسل إلا بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهؤلاء الذين أيضا يقررون بأنه لا يدعى إلا أيضا بما ورد في كتاب السنة، لأن الله قصر وحصر وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فرفضوا. فيات المستغيثين قال هذا من أحمد، قول من أحمد فيه إخبار وقد أخطأ فيه، وقد أخطأ فيه. وقول الشافعي ما قال الجاعل يدعو به، قالها إخبارا. وقول ابن مسعود قالها إخبارا، العز الأكرم قالها إخبارا. أو قالوا في التوجيه الثاني أنه في حكم المرفوع، هذا حديث موقوف في حكم المرفوع للأصل الذي أصلوه بأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قالوا إذا كانت لله الأسماء الحسنى والألف لام عهدية يبقى لا يدعى إلا بالأسماء، ويبقى لما ابن مسعود دعا بالأعز الأكرم دلالة على أنه قد علم أن هذا اسم من أسماء الله بمن؟ بالنبي، فكان موصوفا في حكم المرفوع. ده الرد الثاني على التوجيه، التوجيه الثاني بالنسبة لحديث ابن مسعود أنه في حكم المرفوع، وصحيح أنه في حكم موقوف وهو من باب أيضا الخبر. من باب إيش؟ من باب الخبر. أما الدليل الثالث أن الله حكم القسط، فنقول له هذا الكلام دلالة واضحة جدا على أنه خبر، لأنه لم يدعو به ولا الآن، فهو خبر عن الله جل في علاه، ونحن لا نخالفك في أن نخبر عن الله جل وعلا بكثير من الإخبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، قل الله شهيد. فإذا تكون الإخبار عن الله جل في علاه بذلك إخبار وليس صفة وليس اسما، لأن الأسماء توصفين. هذه بالنسبة للرد إجمالا، وما أردنا أن نوسع في هذا الباب رد إجمالا على الأدلة تستدل بها بأنها تدل على الاشتقاق، وأن الاشتقاق لا ينافي التوصيف. والصحيح أن أسماء الله توصيفية، نحن لم نرى الله ولم نسمع عن الله جل في علاه ولا من سمع الله جل في علاه، قد بين لنا اسما حسنا نطلقه على الله جل في علاه، لأن الله وصف وصفا دقيقا في أسمائه أننا حسنى، والحسن يعرف من قبل الشرع. وأما قولنا بأنه يدعى بالخبر إن كان حسنا من كل وجه وجاء به الصحابة، أن الصحابة واتبعوه قد بينوا بأنه حسن من كل وجه، هذا من باب الاستثناء في باب التوسل كالتوسل بالأفعال، لا أن نتوسع فيه ونقول يمكن أن نشتق الأسماء لله جل وعلا بمثل هذه الأدلة. هذه أدلة محتملة ليست محكمة، والدليل محكم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأيضا دليل محكم قول الله جل وعلا وأن تقول على الله ما لا تعلم، أن تقول على الله ما لا تعلم. ورد أيضا بعض الأدلة التي قد سمى الناس بهذه الأدلة أسماء لله جل وعلا، منهم من سمى الله بالنظير، بعضهم سمى الله نظير لحديث أورده السيوطي إن الله نظيف يحب كل نظيف، قال حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظيف يحب كل نظيف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يسمى الله جل وعلا بالنظيف. وأيضا قد ورد دليل على المنعم، حديث ورد مرسلا وورد موصولا ضعيفا، ورد مرسلا كما في الدلائل من بياض وفي غيره، الحمد لله المنعم المتفضل على عباده بن عماد، الحمد لله المنعم. فقالوا اذا المنعم هو اسم اسماء الله جل وعلا، اولا حديث لم يثبت، حديث لم يثبت عن الله، اذا اسم المنعم هذا ليس اسما لله جل وعلا، لا صح. والذي يسمي نفسه عبد المنعم فهذا يغير اسمه لأنه لا يتسمى من الله ذات المنعم، لا يتسمى من أسماء الله ذات الوجه. الحديث الذي ورد فيه حديث مرسل، المرسل ضعيف وحتى الموصول ورد ضعيفا، فإذا ليس من أسماء الله جل في علاه. أيضا منهم من قال بأن من أسماء الله جل في علاه رمضان، كما سيأتي، لا تقولوا رمضان جاء رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان. رمضان اسم من أسماء الله، هذا حديث الموضوع لا أصل له، هذا حديث الموضوع لا أصل له. إذا نرجع إلى التفصيل العام، خلاف في ذلك معتبر. من قال بأن الاشتقاق لا ينافي، الاشتقاق لا ينافي التوقيف، له حظ من النظر، وإن كنا ندافع عن رأينا الذي نتبناه بأن أسماء الله الحسنى توقيفية وصفات الله جل في علاه توقيفية، ولا يشتق من الصفة اسما ولا من غيرها، وأن الأسماء لا اشتقاق فيها بحال من الأحوال. الصحيح الراجح أن أسماء الله جل في علاه أسماء حسنى، وحسنى أسماءنا توقيفية، سمى الله بها نفسه أو علمه أحد من خلقه بوحي أو استأثر بها في علم الغيب عينه. فإذا القاعدة الخامسة هي قاعدة تقف عليها المعاصرون، ولم نرى أحدا خالقا في هذا غير شيخنا فضيلة الشيخ المبارك الذي يعني يسعى سعي حديثا لنشر السنة بين الناس، فضيلة الشيخ ياسر برهان هو الذي قال من مسألة الاشتقاق وله في ذلك سلف، وقد جنى عليه وظلمه من قال أنه قد ابتدع بدعة وأنه أتى بشيء لم يأت به الأوائل. صحيح الرالح أن له سلف في المسألة، أنه تبنى أمرا ليس حدثا بل هو أمر يعني يقول به السلف، لكن ندين الله بخلاف ما قال الشيخ، وأن الأسماء توقيفية، واتفق المعاصرون على الأسماء توقيفية، لأن نقل ابن تيمية الإجماع، لأن أكون مهما على أنه السلف كانوا يقولون بأن أسماء الله توقيفية، وأما ما جاء عمليا بتثنية الله بغير ما ورد في كتاب السنة كله أخبار عن الله جل في علاه، وإن كانت دعاء توسلا فهو توسل من باب الاستئناس، فهو تساهل تساهل من التابعين والصحابة في مسألة الدعاء، توسعة في مسألة الدعاء، وإن كانت الدعاء كما قلنا توقيف، لكننا نقول بأن التوسعة جاءت من باب واللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فهذه فيها دلالة على التوسعة في مسألة التوسل بأفعال الله، التوسل بأفعال الله. لذلك حتى العلماء لما وجدوا أن التوسل بأفعال الله قد جاء الشرع به، قالوا إذن القسم بفعل من أفعال الله هل ينعقد به اليمين أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك. الغرض المقصود كل ما جاء من كلام أحمد أو كلام الشافعي الجاعل أو غاية المستغيثين هذا خبر عن الله، وأيضا إن كان توسلا يكون توسلا بأفعال الله جل في علاه. وقد قلنا بأن الأصل أن الصفة لا يشتق منها الاسم بحال من الأحوال، فبلغ بأفعال الله جل في علاه التي لا تنتهي لا يشتق منها أسماء، فأسماء الله جل وعلا توقيفية، وليس اسم الله كاسم البشر. اسم البشر يمكن أن يشتق من إيش؟ من فعال. أما الله جل وعلا لا، الأفعال تشتق من أسماء. الله جل وعلا هو الرحمن، خلق الرحمة سبحانه وجل في علاه. إذا الحق في هذه المسألة أسماء الله توقيفية ولا اشتقاق فيها محال من الأحوال، وأيضا تأتي صفات الله أيضا توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقف عندها أو عند الأصل.